وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. هذه الآيات من سورة يونس، وتأتي في أواخرها لتبين وتوجز ما سبق تفصيله والخوض فيه من قضايا هذه السورة، قضاياها الكبرى كما أشرنا في أكثر من مناسبة في تفسير هذه السورة الكريمة، وأن قضاياها الكبرى تتعلق بحقيقة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به حق من عند الله، وبخاصة في قضية القرآن، وأنه من عند الله، وأن الكفار يريدون من النبي صلى الله عليه وسلم برهانا غير ذلك وحجة غير ذلك. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي. وقضية أخرى هي قضية توحيد الألوهية، فإن هذه السورة ذكرته في مواطن، وكان توحيد الربوبية هو الطريق لإثبات توحيد الألوهية كما مر في أكثر من مناسبة أيضا. والقضية الثالثة قضية أخبار الأمم السابقة وما فعل الله بهم، ولقد أهلكنا ما حول ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. هذا في أول السورة. ثم جاء قصص وإشارات وقصص قصة نوح وقصة موسى وما بعث بينهما، ما بين نوح وبين موسى، ثم قصة يونس التي ستأتي بعد قليل. فهذه قضايا كبرى بحثتها هذه السورة وأشرنا إليها في مواطنها. قال الله عز وجل في أواخر هذه السورة: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. هذه صيغة شرط. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون من قبلك، يقرؤون الكتاب من قبلك. الأصل في أسلوب الشرط أنه ينبني الجواب على الشرط، جواب الشرط ينبني على فعل الشرط. فإن كان كذا، إن كان كذا كان، إن كان كذا كان كذا، إن حصل كذا كانت النتيجة كذا. هذا ظاهر أسلوب الشرط. إن جاء محمد أكرمته، إن جاء محمد أكرمته، إن كنت تريد السفر فاستعد له مثلا أو هيئ نفسك، فهذا مبني على هذا. لكن الشرط هنا لا يمكن أن يحمل على ظاهره، بل جاء في بعض الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل، لا أشك ولا أسأل. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أشك ولا أسأل، ومن هنا العلماء رحمهم الله والمفسرون منهم خاصة وقفوا عند هذا الأسلوب وقفا طويلا، أولا لما علم بالضرورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يشك لحظة في أنه رسول من عند الله وأن ما جاء به حق من عند الله، هذا لم يكن محل شك البتة. ومن هنا كان وقوف العلماء عند هذا طويلا من أجل النظر في طبيعة أساليب اللغة العربية وما يقصد من هذا الأسلوب. فهناك من حمله على أن في ظرفية، فإن كنت في شك، يعني فإن كنت في قوم يشكون، فإن كنت في قوم يشكون فاسأل، يعني من أجل قومك لا من أجلك. ومن هنا قال بعضهم فإن كنت في شك، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد به قومه، كعلى حد إياك أعني واسمعي يا جارة. فهؤلاء قومك الشاكون والسورة كما هو معلوم مكية، فهؤلاء قومك الشاكون فليسألوا أهل الكتاب، فإن وصفك ونعتك موجود لدى أهل الكتاب. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فهذا وجه تأويل. التأويل الثاني أن هذا الشرط لا يراد به تحقق مشروطه، وإنما مراد به نوع من زيادة الاطمئنان، نوع من زيادة الاطمئنان، كما تقول إن كنت ابني فبر بي، إن كنت ابني فبر بي، من باب الحظ ومن باب الزيادة لتحقق الشيء المراد تحقيقه وتوكيده، أو الاستبعاد أيضا الذي لا ينبني عليه شيء، كما لو قلت إن كان في الخمسة زوجا فإنها تنقسم اثنين اثنين، إن كانت الخمسة زوجا فإنها تنقسم اثنين اثنين، وهذا أيضا على معنى على الافتراض، هذا على الافتراض وهو أيضا استبعاد. هذه كلها أساليب شرط ثلث في اللغة ولها دلالاتها، ولكن الذي يبدو والله أنا من أقرب المعاني هما المعنيان الأوليان، اللي بمعنى أبرز به قومه وعلى أيضا شاعر وأسلوب معروف، أو أن المراد هو الحظ، هذا أقرب المعاني. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. وإن كان قوله لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين يبعد أن يكون المراد قومه، وإنما المراد هنا الحظ والتوكيد على نحو ما ذكرنا. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، أيضا هذا على نحو ما قلنا في تأويل فإن كنت بجد، وهو نحو قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، وحاشاه عليه الصلاة والسلام أن يكون كذلك، وإنما هذا على سبيل الاستغراب أو على سبيل التنبيه لقومه. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، فإن معلوم قطعا أن من كذب بآيات الله صلى الله عليه وسلم أنه من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا أيضا سبق الإشارة إليه في أكثر من موطن في هذه السورة، وهو أن الهداية بيد الله، وأن مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ. مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي البلاغ وليس عليه هداهم. فلعلك باشع نفسك أن لا يكون مؤمنين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. وهذا ينبغي أيضا أن يفقهه الدعاء من بعد رسل الله، يعلم أن الهداية بيد الله، وأنه فلا يحرج ولا ييأس من طبيعة مسلكهم أو من وسائلهم وأسبابهم. وعدم الهداية لا يعني فشل الأسباب ولا يعني فشل الداعي، وإنما هذا أمر بيد الله. فمهمة رجل الدعوة هو أن يدعو وأن يبين وأن يعظ وأن يذكر وأن يبلغ كلمة الله وأن يبلغ دعوة الله وأن يبلغ الحق للناس. أما أن يستجيب أو ينقاد فهذا ليس إليه. بعض الناس من أول كلمة يستجيب، وبعض الناس قد يحتاج إلى سنين، وبعض الناس يقضى الله على قلبه فيموت عن الضلال. النبي صلى الله عليه وسلم دعا 23 عاما. بعض الناس أجاب من أول وهلة كالصديق رضي الله عنه وأرضاه وبلال وعمار ووالديه وعلي رضي الله عنه وأوائل الصحابة بدر الإسلام. بعضهم لم يسلم إلا من بعد 20 عاما كأبي سفيان وسهيل بن عمرو وعمرو بن العاص، تأخر إسلامهم. وبعضهم مثلا كفر كأبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف فنجد الكفر. الهداية بيد الله، والذين حقت عليهم كلمة الله لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فإذا ليس العلة في أسبابك ولا في وسائلك، إنما هذا أمر إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وما ذلك إلا أيضا لأن هذا من تمام ربوبية الله وتمام قهره وتمام حظه، لأنه لا الوسائل ليست كل شيء، وإنما هناك أمور وراء الوسائل. فالله رب الأرباب ومسبب الأسباب. فمهمة الدعاء وقبلهم الأنبياء أن يبينوا للناس وأن يذكروهم وأن يوضحوا الأمر لهم. أما أن يستجيبوا أو أن تنفتح صدورهم وقلوبهم فهذا ليس إليهم. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ومعلوم أن من جملة القصص الموردة في هذه السورة قصص فرعون، وقد جاءتهم الآيات وجاءتهم النذر وجاء موسى بتسع آيات أو لعل حتى أكثر من ذلك، وجاءهم بالآية الكبرى التي أيده الله عز وجل بها. ولكن موسى أيضا أيس منهم ودعا عليهم وأجاب الله دعوته فلقد أجيبت دعوتكما. ثم قال سبحانه فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذه خبر من أخبار الأمم المتقدمة، وكما ذكرنا أن السورة قضايا الكبرى هي قضايا ثلاثة وأربع، وأن منها أخبار الأمم السابقة. وهذه آخر قصة تذكر تنبيها وإشارة، وإلا تفصيل قصة يونس يأتي في سورة الصافات. في سورة الصافات كانت هناك إطالة في قصة يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. لما ذكر الله عز وجل أن القرى لا تؤمن وأن كثيرا منها لا يؤمن استثنى قوم يونس. قال العلماء وجه الاستثناء أن قوم يونس آمنوا كلهم، قوم يونس آمنوا كلهم، بينما الأمم السابقة كان بعضهم يؤمن وبعضهم يكفر، وقد يكون بعضهم لا يؤمن أصلا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن الأمم عرضت عليه قال رأيته النبي ومعه الرب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. فبعض الأنبياء لم يتبعهم أحد على الرغم من أنهم مؤيدون بآيات الله وبالبراهين والحجج ومعصومون فيما يبلغون عن الله، ومع هذا لم يتبعهم أحد. فإلا قوم يونس آمنوا كلهم كما في سورة الصفات فآمنوا كلهم فمتعناهم إلى حين، فآمنوا كلهم فمتعناهم إلى حين. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس، لما آمنوا كشفنا عنهم على بخل الحياة الدنيا. قوم يونس هم في نينوى، ونينوى بلد جهة الموصل شمال العراق كما هو معلوم، وهم في عهود الآشوريين. في عهود الآشوريين بعث فيهم يونس عليه السلام. وتقول الكتب إن يونس بالإغريقية أو بالرومانية قال إنه يونان، يونس بالإغريقية يونان يسمى يونان. فبعث عليه السلام لهم وكانوا في نينوى، وكانوا أصحاب حضارة عظيمة، كانوا أصحاب حضارة عظيمة، فدعاهم من الله عز وجل فلم يستجيبوا، فخرج منهم منذرا لهم عذاب الله عز وجل. فلما رأوا العظيم بعض منهم قالوا رأوا علاماته، أنهم رأوا علاماته، فتضرعوا إلى الله عز وجل، وقيل إنهم اجتمعوا في صعيد واحد وجاءوا إلى الله ومعهم ملكهم، وجاءوا إلى الله عز وجل وبكوا واستغفروا ودعوا رهبانهم ورجال دينهم ولبسوا المسروح يعني الملابس الخاصة لهم، وحتى قيل إنهم أخرجوا بهائمهم ودوابهم وتضرعوا إلى الله عز وجل وتقبل الله عز وجل منهم. آمنوا وصدقوا بما جاء به يونس عليه السلام فكشف الله عنهم العذاب إلا فهم. وسيأتي تفصيل قصتهم وخبرهم في موضعه إن شاء الله، لكن هذا هو الذي يسمح به المقام مما يعين على تفسير الآية. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم العذاب، فكأن العذاب قد وقع ثم كشف، أو أنه كشفنا عنهم العذاب يعني لما قارب أن يقع. وهذا أيضا أسلوب في اللغة معهود، أسلوب في اللغة معهود أن يقال للشيء عند قرب وقوعه يعبر عنه بالماضي، كما تقول جاء الامتحان، بينما بقي على أسبوع أو أسبوعين مثلا ليس تقول جاء، بمعنى أنه تأكيد الوقوع، تأكيد الوقوع. وكما تقول يقول المؤذن قد قامت الصلاة، الصلاة لم تقم بعد، وإنما على معنى أنها قرب قيامها، قد قرب قيامها. فقد يكون كشفنا عنهم العذاب على معنى أنه لم يقع وإنما قارب الوقوع، أو أنه وقع بالفعل ولكن لما آمنوا وصدقوا وعلم الله صدق توبتهم أنقذهم. بينما فرعون لما قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به فلم يقبل الله توبته، إما لأنه في حالة لا تقبل التوبة كحال الغرغرة عندما تغرغر وتبلغ الروح الحلقوم فإن الله لا يقبل التوبة، أو أنه لم يكن صادقا ولو ردوا لحد لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. فلولا كانت قرية الأمل فنفع إيمانه إلا قوم لوط لما آمنوا فكشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين، يعني أن الله أمد لهم في عمرهم وحياتهم مدة إلى ما شاء الله أن تنقضي أجالهم. ثم قال سبحانه، حتى بعض المفسرين قال في قوله كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، قال إنه كشف عنهم العذاب في الدنيا فقط بينما نالهم عذاب الآخرة، ومعلوم أن هذا بعيد جدا، لأنهم إن كانوا آمنوا وسجل الله عز وجل إيمانهم فالإيمان ينفع صاحبه في الدنيا وفي الأخرى. لكن بعض العلماء تمسك بظاهر اللفظ لقوله كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، يعني كأنه أخذ بالمفهوم وقال إن عذاب الآخرة لم يكشف عنهم، ولكن هذا بعيد جدا، لأن الله أخبر أنهم آمنوا، ومن آمن فإن الله يقيه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وإن كان يتعرض للدنيا إلى أنواع من الابتلاءات. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هذا أيضا يحس الإنسان أنه في خواتيم السوء، يحس الإنسان المتشبع السوء أن هذه خواتيم السوء، لأنه سبق حرب وجدل مع الكفار فيما يتعلق بالقرآن، وجدل معهم فيما يتعلق بتوحيد الألوهية، وبيان لهم فيما يتعلق بقحط الأمم السابقة، فقال الله عز وجل ولو شاء ربك لآمن من الأرض كلهم جميعا. إذا لا تكترث ولا تهتم، واعلم أن كل ذلك بيد الله وتحت أمره وقدره وحكمته، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وهذا هو الذي أيضا ينبغي دائما أن يتخذه الدعاة نبرة، ينبغي أن يتخذه الدعاة نبرة، أن يجتهدوا وأن يجدوا وأن ينصحوا لله ولرسوله وأن يبلغوا رسالة الله ويبلغوا كلمة الله، وليس عليهم أن يهتدي به. ولو شاء ربك لجعلنا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ليس للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لمن بعده أن يكره الناس على الإيمان، والمقصود بإكراه الناس على الإيمان أن يفتحوا قلوبهم، فالإيمان بل حتى الإيمان الذي عن إكراه لا يقبل، الإيمان الذي لم يكن عن اختيار فإنه لا يقبل، لو آمن إنسان مكرها فإنه لا يقبل، ولهذا المنافق لا يقبل إيمانه، وإن كنا نعامله بالظاهر ولكن الله لا يقبل، لأنه إذا لم يكن إيمانا يقينيا يطمئن به القلب ويقتنع به ويستيقن فإنه لا ينفع. ومن هنا لا يتصور الإكراه في الإيمان أبدا. نعم قد يتصور القوة في فرض أحكام الإسلام الظاهرة، وهذه مهمة الجهاد، مهمة الجهاد أن يبسط الحكم الإسلامي، لا أن يدخل الناس بالقوة في الإسلام، هذا لا يمكن، لأن الذي يسلم مكرها لا يعتبر إسلام ولو أسلم ولو أظهر الإسلام صلى الله عليه وسلم، إنما لابد أن يطمئن قلبه بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. ولهذا قال الله عز وجل لنبيه في مواطن أخرى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وقال لعلك باكع نفسك، يعني قاتل نفسك، باكع بمعنى قاتل، لعلك باكع نفسك أن لا يكون مؤمنين، وقال لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بمسيطر. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، حفظ إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك إلا البلاغ. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، يعني لا تملك أن تكره الناس، لا تملك، ليس أفأنت تكره الناس يعني أن النبي فعلا كان يمارس الإكراه، لا حاشا، وإنما هل تملك أن تكره الناس؟ فلا يملك أن يكره القلوب على الإيمان، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وهذا من تمام ملك الله وتمام قهره وتمام سيطرته سبحانه على القلوب وعلى النفوس وعلى الصدور وعلى الأجساد. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. الإيمان والهداية بيد الله، والله سبحانه وتعالى يحول بين المرء وقلبه، وهذا من تمام ملكه وتمام قهره وتمام قدرته وتمام أمره وتمام خلقه سبحانه وتعالى. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، كما قلنا هذا من باب توحيد الربوبية، وإلا لا شك أنه سنة الله عز وجل السارية والظاهرة أن من أخذ بأسباب الهداية فإنه يهتدي، أن من أخذ بأسباب الهداية فإنه يهتدي، سنة الله كذلك، ومن سلك سبل الهداية يهديه الله عز وجل، ومن استنكف فذلك هو الذي يضله الله. ولهذا قال الله عز وجل في مواقف أخرى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، وما يضل به إلا الفاسقين. وقال في مقام آخر وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، هو لا يزيد الناس لا يزيد الظالمين. فإذا غالبا أسباب الصدود نازعة من النفوس، وإن كان الله محيط من وراء ذلك كله، محيط من وراء المؤمنين والكافرين، والله سبحانه وتعالى بيده أزمة الأمور وبيده تصريف القلوب، تصرفها كيف يشاء. ولكن ومع هذا عدو الله سبحانه وتعالى أن الأسباب مربوطة بمسبباتها، أو المسببات مربوطة بأسبابها، وما يضل به إلا الفاسقين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس، الرجس قيل هو الضلال، الرجس هو الضلال، وقيل العذاب وهو بعيد، لكن السياق يقتضي أن يكون معنى الضلال وبمعنى عدم الاهتداء. على الذين لا يعقلون، إذن هذا نوع من التعليل، يجعل الرجس عن الضلال على الذين لا يعقلون، ليس الرجس والضلال على كل أحد، لا، على الذين لا يعقلون، لا يعقلون آيات الله. ليس معنى لا يعقلون أنهم ليسوا أهل عقل، لا، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، لكن الإنسان الضال كأنه غير عاقل. ألا ترى أن الله عز وجل قال لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. وقال الكفار وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله ورسوله قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، ولا تذكر أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فإذا العقل هنا بمعنى أنهم لم يستخدموا عقولهم للوصول إلى الحق. ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، يعني لا يعقلون آيات الله التي بثها في الكون أو التي جاء بها رسل الله، وإنهم لا شك أنهم أهل عقل، لأنه لا يخاطب إلا العاقل، وإنما الإنسان يتبع الهوى وجاءته أسباب الضلال فكأنه غير عاقل، يطبع الله على قلبه، وكما ذكرنا في أكثر من مرة، خاصة حينما تحدثنا في بعض المواطن عن معنى قوله تعالى بل هم أضل أن تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. كيف يكون ذلك؟ أشرنا إلى هذا أكثر من مرة، وخاصة حينما تسيطر على الإنسان شهواته، حينما تسيطر على الإنسان شهواته يكون أضل من الأنعام، يكون أضل من الأنعام. ومثلنا لهذا بأمثلة يسيرة، مثلا في وقتنا الحاضر هناك أشياء ضارة، ومعلوم أنها ضارة، ويتفق العقلاء ويتفق الأطباء ويتفق الناس ويتفق الناصحون والموجهون والمربون على أنها ضارة ومعاد يقتحمها الإنسان. التدخين ضار بالاتفاق. التدخين ثم جاء الريح فأضارته فسقط في ماء، سقط في بركة، ثم لما رفعته وجدت أن النجاسة قد زالت، زال أثره، يفضل. هذا معنى أنه لا يحتاج إلى نية، أنه لا يحتاج إلى نية، فهو من باب التروك، لخلاف الأحلام. ليس الحدث إنما، لا الحدث نعم رفعه لا يرفع إلا بالوضوء إذا كان حدثا أصغر، وبالغسل إذا كان حدثا أكبر، وهذا يحتاج إلى نية. أما إزالة النجاسة مثلا كما لو تبول الإنسان أو تبرز وتنظف بأي طريقة من غير نية، أزال آثار الخارج سواء من القبل أو من الدبر من غير نية فإنه يكفي، بخلاف الوضوء، بخلاف رفع الحدث، لأن النجس غير الحدث، الحدث غير النجس، الحدث أمر اعتباري، الحدث أمر اعتباري اعتبره الشارع ناقضا للوضوء أو موجبا للوضوء أو موجبا للغسل، بينما النجس لا، النجس شيء مستخبث يزول بالماء أو بغيره من المزيلات على حسب ما وجه الشرع، بينما الحدث لا، لا بد فيه من النية. ولهذا بعض الأحداث ليست نجسة، بعض الأحداث ليست نجسة كالنوم مثلا، النوم ناقض الوضوء فهو حدث، خروج المني ليس نجسا لأن المني طاهر وخروجه مجرد خروج حدث وليس نجسا، البول نجس وخروجه حدث، البول نجس وخروجه حدث، فإذا فرق الحدث يحتاج إلى نية لأنه رفع حدث بوضوء أو بغسل، بينما إزالة النجاسة لا يحتاج إلى نية. ما معنى قولهم أطلق على سبيل التجوز؟ يعني على سبيل التجوز، يعني قد يكون التجوز أحيانا بمعنى التساهل، التجوز بمعنى التساهل، يذكرون التجوزا، أو أحيانا تجوزا بمعنى مجازا، إما تجوزا مجازا وإما تجوزا بمعنى تساهلا، فالعلماء يتساهلون في بعض الأمور وفي بعض المصطلحات. ما هي أرض الخراج؟ أرض الخراج هي الأرض التي فتحت وأسلم عليها أهلها بالقوة، يعني ليس بالمصالحة، بالقوة، فهي تكون أرض الخراج على معنى أنه إما أن يترك أهلها يعملون بها ويدفعون للمسلمين خراجا، الخراج يعني كالأجرة، أجرة على الأرض، أجرة على الأرض، والأرض تكون للمسلمين، الأرض تكون للمسلمين لكنها تترك بأيدي أهلها. أعطيت لأمي زكاة مالي وكانت 300 ريال، وكنت جاهلا بمذهب الجمهور في ذلك حتى ابتعت يوما عن ذلك وقلت إلى آخره. أي نعم يا رب كريم الجواز، والسؤال هل يلزمني إخراج القيمة مرة ثانية؟ الذي يبدو الأحوط، الأحوط نعم أن تخرج هذا احتياطا وخروجا من الخلاف. رجل اشترى سيارة بسعر بالتقسيط 60,000 ريال مثلا، ثم باعها ب50,000 ريال نقدا على أن لا يستفيد من هذا المبلغ في مشروع، وعلى أنه يبقى عليه 10,000. كان هذا الفهم جائز. جائز أن تشتري الستينات تقصير وتبيع الخمسينات، لكن لا تبيعها على ما اشتريتها منه، لا تبيعها على ما اشتريتها منه، ولا تبيعها على من يبيعها على ما اشتريتها من حيلة، تبيعها على وسيط، ووسيط سوف يرجعها إلى البيع الأول. إذا كان في حيلة ما يجوز، كان هذا هو العينة. أما إذا بيع على شخص آخر فلا مانع. ويسمى هذا التورق، هذا لما كان يسمى التورق. ما المراد قوله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشرك من إبراهيم؟ لما يأتي لأن المراد في قوله تعالى ولكن إبراهيم قلبي، حينما قال أولم تؤمن قال بلى، قال الله عز وجل إبراهيم أولم تؤمن قال بلى ولكن إبراهيم قلبي. قد يكون هذا ممكن نقول شك على سبيل التزود، على معنى تأدب من الرسول صلى الله عليه وسلم في مقام أبيه إبراهيم تأدبا، وإلا لم يشك لا إبراهيم ولا محمد صلى الله عليه جميعا أفضل الصلاة والسلام. ما هو فضل صيام هذا الشهر المحرم وكم عدد أيامه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، وشهر الله الذي تدعونه المحرم، فصيامه كله مشروع، وأفضله اليوم العاشر، يصوم اليوم العاشر ثم يصوم يوما قبله أو يوما بعده، يصوم يوما قبله أو يوما بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن صيام اليوم العاشر قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية. وكان الصحابة يصومونه حتى يصومونه صبيانهم، وكانوا يلهونهم بالعين يعني باللعب حتى يأتي الإفطار. الولد إذا أرضعته غير أمه كاملة بشروط الرضاعة 5، وكانت الرضاعة قبل الحولين، فإلى أي أبيهما ينتسب؟ هل إلى الأول أو الثاني؟ من الأول والثاني؟ أبوه نسب أبوه حتى ولا وإن لم ترضعه أمه، كان نسب الولادة النسب حتى وإن لم ترضعه أمه، فإن يبقى أبوه نسب أبوه بسبب الولادة ما هو بسبب الرضاعة. بينما الثاني زوج المرضعة نعم يكون أباه من الرضاعة. هذا الذي فهمت من السؤال، إذا كان في شيء آخر أرجو أن يتصل بي السائل. ما حكم من لم يبت في منى يومين؟ هل يجب عليه دم؟ وإن عجز عن الذبح لفقد من الثمن هل يجوز الصوم بدل الذبح أم لا؟ الفقهاء قالوا إنه إذا ترك أيام منى الثلاثة، إذا ترك المبيت بليالي منى الثلاثة فعليه دم، أما إذا ترك ليلة فعليه مد، وإذا ترك ليلتين فعليه مدام، يطعم مدين لمسكينين، والمد يعني يقابل كيلو ربع من الطعام. أما إذا ترك الليالي كلها فإنه عليه دم، وإذا عجز يصوم 10 أيام. وصليت جمعة فقال الخطيب إن هذا شاء الله المحرم خلق الله في عرشه والكرسي والقلم، وقال إن في يوم عاشوراء نقطة حسير غلوان وفيه سودة السماء إلى آخره، وقال هذا كله غير صحيح. نعم حسير غلوان قتل في يوم عاشوراء صحيح، لكن الأشياء الأخرى هذه كلها تثبت تحديد الأيام. بل حتى من الطريق أن بعض العلماء ذكر في قصة يونس أن قوم يونس استهلوا إلى الله يوم عاشوراء يوم الجمعة، المفسرين قال إن قوم يونس استهلوا إلى الله يوم عاشوراء يوم الجمعة، وقد يكون هذا من مداخلة الشيعة، لكن هذا كله لا يثبت. ما حكم من يعطي إلى الشخص الفقير الشاة لكي تكون النتائج بينهما بالسوية، هل يجوز أم لا؟ لأن المعقول عليه مجهول. ما المقصود بهذا؟ يعني إذا كان هبة، الهبة والتبرعات تسامح فيها في المجاهيل، أما إذا كان عقود معاورات نعم فلا بد من البيان والبعد عن الغرض. أما إذا كان تبرع فالتبرع يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره، يغتفر فيه في بعض الجهالات لأنها مبنية على المسامحة. التبرع هذا ما هو معاوضة، أما المعاوضة فلا بد فيه من العلم بما ينفي الغرر وينفي الجهالة. لكن ما أدري في المقصود السؤال على كل حال. لا الأذانين وجمعة مشروع، أليس عن الأذانين وجمعة؟ نقول قبل خطبة الجمعة والإقامة بعدها، وهل ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة؟ نعم، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أذان واحد، لكن لما كثر الناس أمر عثمان رضي الله عنه للمؤذنين أن يؤذن على الزوراء، والزوراء منطقة السوق في المدينة قبل وقت كافي حتى يستعد الناس للصلاة، فهو سنة راشدة، سنة من عثمان رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وأخذ المسلمون بذلك بعده. رجل يريد أن يشتري قطعة أرض قيمتها 50,000 ريال وليس عنده قيمتها، فذهب إلى شركة الرانش وطلب منها أن تشتري له الأرض ويقوم بتقسيط الثمن لها 60,000، فما حكم هذا البيع؟ إذا كان الرانش اشتراها لنفسه ب50,000 ثم باعها عليك ب60,000 فلا مانع. هل المشروبات الغازية ضارة من الناحية الصحية؟ فيستحب تجنبها. أنا لا أفتي في القضايا الصحية، لست مختصا، لكن ما يبدو أنها أن 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 فيها ضرر إلا لبعض الناس. بعض الناس حتى بعض المطعمات العادية ضارة، فأن تضر بعض الناس إذا كان عنده بعض أمراض في معدته مثلا كقرحة مثلا أو زيادة أحماض أو نحو ذلك، هذا نعم معروف. حتى بعض المواد المباحة إما من دهون وإما من سكريات وإما من أشياء، معلوم أنه الطبيب قد ينصح بعض المرضى على حسب أنواع أمراضهم لأن يجتنبوا أنواع من الطعام، فحينما يجتنبه مريض لا يعني أن الصحيح يجتنبه. يقول قال لي بعض المدخنين ما فائدة الشاي والقهوة إلا هو أن لهم أضرارا صحية إلى آخره. هو لا شك أن بعض أمور أو لا يكاد يعني من حيث الدقة في بعض الأشياء إذا دققنا في أنواع الأشياء التي يستعملها الناس أو مطعومات أو مشروبات، لو أخذنا لمثل هذا المبدأ لا يكاد يوجد مادة إلا فيها يعني. والعلماء يقول ليس في الدنيا مصلحة محضة، ليس في الدنيا حتى الأكل المباح الطعام حتى الدهون حتى اللحم إذا لا يخلو، لو أخذنا بمثل هذا المبدأ، لكن الأشياء ترجع إلى ما يغلب ضرره، إلى ما يغلب ضرره ونفع. أما أن يوجد شيء لا يضر البتة هذا لا، يعني لا يخلو أي إنسان يدقق، لأن لو رأيت كلام الأطباء ورأيت بعض الأشياء يمكن توسوس نفسك حتى في أمور كلها تتركها. ولهذا بعض الناس يقول يكونون نباتيين لا يأكلون لحم ولا يأكلون، فلو كان استسلم لمثل هذا لا تخلو ما تسو من أن يكتشفك واحد موسوس ولا طبيب ولا إنسان بلغ في علم مبلغا يسيرا قال لك وجدت كتاب في كتاب أو في هذا أن هذا ضار، وقد يكون محقا لكن نسبة معينة، لكن لا يمكن أن يقارن بالتدخين. التدخين متفقون على أنه مضر لا نفع فيه، متفقون على أنه لا نفع فيه البتة إلا أنه ابتلاء، ابتلاء ونوع من العادة. إذا استمر الإنسان عادة استلذ لها، ليس لأنه مفيد أو نافع، إنما عادة، عادة فهو يستلذ لها عادة. بينما الناس الأسوياء الذين غير مبتلين ما في أكره من رائحة الدخان، لكن المبتلى به يرى أنه ألذ من أفضل الطيب أو العطور، لأنه تعود عليه، ولأنه لو فقده، حتى لو فقده مثلا، أو كان ما عنده دخان ثم فقده لساعات ثم شم رائحته، يوشك أن يصرع إعجابا به وتعلقا به. بما حكم صلاة الجماعة في الساحة الخارجية، يقصد الزنجية الشرقية، هل يعتبر مع الجماعة؟ أظن يعتبر إن شاء الله، وخاصة إذا إما امتدت الصفوف أو كان يرى المصلين في ولو في بعض الصلاة، إذا كان يراهم أو بعضهم ولو في بعض الصلاة. هل يجوز قراءة القرآن الميت مؤلف الثواب له أم لا؟ هذه مسألة مختلفة فيها الحقيقة، وإن كان العلماء متفقون على أنه يصله الدعاء ويصله ثواب الصدقة ويصله ثواب الحج والعمرة، ما وراء ذلك مختلفون، ولكن لعل الأرجح أنه يصل إن شاء الله ثواب قراءة القرآن، لكن يجتنب الأمور المبتدعة أو التي تقود إلى بدعة أو تكون وسيلة للبدعة، كالقراءة أوقات العزاء أو القراءة على القبر أو القراءة بأجر، هذا كله يجتنب. هل تجوز المراجعة للزوجة بعد المخالعة؟ وما هو حق المخالعة شرعا؟ إذا خالعها فإنها إذا خالعها بلفظ الطلاق فيكون طلاق وخلع، أما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق فإنه لا يكون طلاق، فإنما يكون خلعا، على معنى فسخ، يكون فسخا لكنه لا يرجع إليها إلا بإذنها إلا برضاها. إذا كان مخالعة بعوض، إذا خلعها بالمقابل فإنه لا يرجع إليها إلا برضاها. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.